أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الآيات التي احتمل بعض المخطئة أنها تدل على عدم عصمة النبي الله يوسف والعياذ بالله، وتكلمنا في بعض الآيات بقية بعض الملاحظات في ذهن آيات، وإن أوضحنا لب الكلام فيها. منها قوله عليه السلام على نبينا عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربما يتخيل أنه كان العياذ بالله يحب ما يدعونه إليه من الفسق والفجور، ولكن السجن أحب إليه كما هو مقتضى اسم التفضيل. ويمكن أن يجاب عنه بجوابين: أحدهما أنه مقتضى طبع البشر أنه يميل إلى اللذة، وهذا الميل إلى اللذة مخلوق في طبع البشر مركوز فيهم ولا يخلو منهم أحد. إذ القول لو كان النبي خاليا من هذه المقتضيات الطبيعة لما كان له فضل أو كمال في امتناعه عن المعاصي، وما دام هو يحمل عينبي يحمل غرائز البشرية كلها، ومع ذلك يمتنع عن ارتكاب صغيرة فضلا عن الكبيرة فيكون له فضل على الناس. ومقتضى طبع البشرين النبي الإنسان يميل إلى الغرائز واللذات، وهذا كان مقصود المفضل عليه. والسجن مع ما فيه من الشدة ومع خلاصه من مراودة هذه المرأة وباقي نسوان، ذاك كان أحب إليه. فمقتضى يعني ما هو فيه الآن في القصور وغير ذلك من لذائذ، وكذلك الميل البشري مغريزة بشرية، هذا محبوب باعتبار مقتضى طبع البشري، وذلك محبوب مقتضى بل حبه للعفة والعصمة والطهارة، ولكن ذلك الثاني غالب على الأول. فلذلك قال: رب السجن أحب إلي، يعني ما الميل إلى اللذة بمقتضى طبع البشري. فحب للذة بمقتضى طبع البشري ومحبه للسجن بمقتضى اقتضاء النبوة والعفة والطهارة والإيمان، فذلك أحب إليه، فهذا يدل على جلالته وعظمته. هذا. وهناك جواب ثاني وهو لعله أوفق وأدق من هذا الجواب الأول، والجواب الثاني هو أنه ليست المقارنة والمفاضلة بين السجن وبين اللذة التي كنا النساء يدعونه إليه، بل بقاء في راحة وعيش في القصر مع أنه يتوفر له كل ما يريد من الأكل والشرب والملبس، مع هذه المعاناة التي يعانيها النبي عليه يوسف، لأنه معاناة ما هي؟ أنه النساء يدعونه إلى الفساد وهو يمتنع، وطبعا هذا الامتناع يسبب له المعاناة. فهنا لذة وهو لذة مقصود به لذة وراحة في العيش في القصر، لا لذة العياذ بالله ارتكاب الجريمة. بقاء في القصر في أكل وشرب وراحة هذه راحة، ولكن معه معاناة أخرى ومشقة أخرى، وهي المشقة التي يتحملها للتخلص من مراودة هذه المرأة وغيرها من النساء. فهنا جانب للذة وهو عيش في القصر، وجانب المعاناة وهو المعاناة التي يعانيها نبي الله يوسف لأجل المحافظة على نفسه ولأجل التخلص من المعصية التي يدعونه إليه. فهنا جانب اللذة وهو العيش براحة في القصر في الأكل والشرب وغير ذلك، هذا مما هذا يتوفر له من الراحة والسكون، هذا جانب. وجانب المعاناة وهو جانب التخلص من كطريقة التخلص أو معاناة لأجل التخلص من المعصية التي يدعون النساء إليه. فجانب اللذة وجانب المعاناة في السجن، هنا جانب المعاناة وجانب اللذة. جانب المعاناة هو واضح أنه يكون هناك سجن، حتى في بعض الروايات ولو روايات عامية أنه كان سجن مع أعمال شاقة، مو فقط كان يقعد ويأكل، العياذ بالله كانوا يشغلوه العياذ بالله كالسجراء، استجير بالله تعالى. هذا بل أي مصيبة اللي كان بها النبي، هذه المعاناة والمشقة مشقة السجن حظ زائدا على الأعمال الشاقة التي كان عليه أن يقوم بها. وما هي اللذة؟ اللذة لذة روحية، وهو الاختلاء مع الله سبحانه والمناجاة معه والابتعاد من لذائذ الدنيا والخلوة مع خليله مع حبيبه رب العزة والجلالة. فهنا لذة الإيمان ولذة روحية، وهي لذة روحية وهو مناجاة مع الله سبحانه والاختلاء مع الله سبحانه والمعاناة، معاناة السجن ومعاناة الأعمال المشاقة التي يكلف بها نبي الله يوسف كسجين في السجن. فهنا أيضا جانب لذتنا وهي اللذة إيمانية الروحية التي يحصل عليها المؤمن حينما يناجي ربه، حينما يناجي ربه كما حصل عليها الرسول العظيم ليلة الإسراء والمعراج، هذه لذة. فأوها إلى عبده ما أوها، كانت هناك لذة لم يصل إليها أحد من المخلوقين لا قبله ولن يصل إليها بعد الوفاة. وهذه لذة روحية، وهذه بنيها أحب إليه هذه لذة الروحية. ومع المعاناة الجسدية بالسجن والأعمال الشاقة، فالمقارنة بين هاتين مجموعتين، مجموعة الأولى لذة ظاهرية، راحة الجسم أكل والشرب والنوم على فراش وثير ونحو ذلك، هاي لذة جسدية، لذة خارجية. والمعاناة روحية، كانت معاناة روحية وهو معاناة لدفع هذه المرأة عما تطلبه منه. فهنا معاناة روحية ولذة الجسمية، وهناك في السجن معاناة جسدية ولذة روحية. ولا شك أن اللذة الروحية أقوى وأشد وأحب لدى كل عاقل مهما يكون. ولذلك سئل أحد الحكماء قال أنه إنسان يشير الثقل هذا به فضل، والجلوس عند الشخص تقي الذي من يرضى به أيهم أشد؟ قال ثاني أشد، لأنه فيه ضغط على النفس وضغط على الروح على كل حال. فالمقصود أنه البقاء هذا فيه لذة الروحية يكون أحب إلى العاقل من لذة جسدية. فهناك كانت راحة جسدية، راحة جسدية بالمرض يعني فصل ربما يفصل راحة جسدية اليد من ارتكاب المعصية لك أسود راحة جسدية فقط، وهو العقل والشرب هذا هو راحة، هذا راحة العيش فقط، هذا من حيث النوم والعقل والشرب. الناس يخدمه وهو بالقدر عايش وما حد يسأل ايش سويت ما سويت، هذا المعنى. ولكن هناك عذاب روحي عنده في هذا القصر، وهو انه يريد هذا يدفع هذه المرأة ويدعها من طلب المعصية، بل هو خصوصا مطالبته يعني معصية من المرأة كانت هي راغبة في الفاحشة وتريد هذا تطلب من نبي الله المعصية. كما في مرة قلت لكم هذا كان إمام العسكري سلام الله عليه ذاك اللعين طلب من العسكري علي عز بالله، هذا علي عز بالله يشرب الخمر معه أو يغني علي عز بالله. بل كانت هذه مصيبة عظيمة من مصائب، ولذلك قيل أنه لعل معاناة هذا زين العابدين أشد من معاناة السيد الشهداء سلام الله عليه، يعني معاناة السيد الشهداء كان هذا حرب وقتال وكان هذا الذي في العرب أبدال يقتلون ويقتلون. أما سيد الساجدين هذا يشوف يزيد على عرشه هو وما هو مع أماته وأخواته يكون في تلك الحالة يدى لها جبين البشرية أنه يجعل مثل هذا الشخص مع البيتي في هذه الحالة. مالين كيف كان فالعذاب الروحي أشد على الإنسان من العذاب على الجسدي، فهنا كان عذاب جسدي هذا في السجن، وفي قصر كان عذاب روحي على نبي الله. ولذلك قال ذاك على أحب إلي مما يدعون إليه ما رغم ما وجودي في القصر وفي راحة وفي نحن. هذا الجواب أتخيل والعلم عند الله سبحانه أنه هذا لعذاب وأوفق هذا بمقام النبوة حسب تخيلها ومقام عظمة هذا أنبياء والصلحاء وعباد الله المخلصين، لأن الله تعالى قال بل وهو من عبادنا المخلصين.
بس ما غير أقل أو شيء الترتيب ما معنى
هذا أحب لا لذة روحية عنده أحب من لذة جسدية. ولذلك هذا أفضل من ذلك، هو أنا أريد أثبت أفضلية ذلك، أفضلية ذلك على العالم. نرجع ملي لما دخل سلام الله عليه وعلى نبينا علي عليه السلام السجن ورأى هذا الشخصان في السجن رأى رؤيا وكذا، هذا نترك هذه لأنه لسنا في تفسير جميع الآيات فقط آيات المختصة بالعزمة. هذا لما خرج أحدهما الذي كان بشره لأنه سوف يطلق صراحة، هذا يقول أنشاه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يستجيب بضع لا كان ذكر يقول لذلك يا بن بل أنه هذا مظلوم هذا كذا. لما رأى الملك رؤيا أخرى تلك الرؤيا أنه سبع بقرات سمان إلى آخر الآية الشريفة، قال ذاك الوقت ذكر ذلك خادم الملك هناك في السجن من يعرف يفسر الحس، فذكر للملك قال ايتوني أستخلصه لنفسي. هذا معنى حكماء والكهنة الذين كانوا حول الملك عجزوا عن تفسيره، بل فذاك نبي الله هذا ذاك طلب من نبي الله يوسف التفسير وأخبره قال قبل أن لما عرف تفسير جيد للرؤية قال ايتوني أستفز نفسي. الآن توقف نبي الله ما أخرج أول ما بال نسبة التي قطعنا إليها لما توقف، فطه أمامه باب السجن يلا اخرج وتكون هذا من أخصاء الملك. أولا لم يمتنع من تفسير رؤيا الملك ولم يشتد على الملك. يا له ما هو فسر الا تخرج من الكيسه. لا عصرك الروح هاي تفسير. هذه نقطه. ونقطه ثانيه، لما مالك هو لا هو ما طلب يا بعزه النفس ما طلب خروج من السجن. الان اخرج؟ قال ريتوني الان هم. ما بال نسوة التي قطعنا ايديهم؟ ان ربي بكيدهن عليم. لما اخوتي واولادي سنبين ما بين بعض اخرين من المفسرين وما نتخيله يمكن ان يكون حكم في توقف النبي يوسف عن الخروج من السجن. لما توقف؟ ولما فسر رؤيا قبل ان يشترط عليهم؟ اريد اول براءتي. ما يريد يخرج سجن. اولا اريد براءتي من هذه الطمع اللي يعني بريء منها. وهو مراودة علي عزب الله هذا امرأة الأبيض. لما نذكر؟ ولكن أريد قبل ما أذكر في هذا المجال أذكر بشاعة ما روي في كتب القوم. روي في كتب القوم بعض هذه الروايات موجودة فيهم دون المنثورة للسيوطي، وبعض هذه الروايات أيضا موجودة في كتب اللي يسمونها صحاح مولانا الأجل أخوتي الأجلاء. النبي لا يوسف أن يكون رسول الله لما قرأ هذه آيات كذا والله لو كنت عني لبعدت إلى السجن. رسول الله نبي الله يوسف قال ما أطلع إلا أسأل ما بال نسوة الذي قطعنا أيديهن؟ أبا يقول يدعون لي يتهموني. يريد أول يثبت براءة، وقبل أن يقول له أخرج من السجن معزز مكرم وتذهب إلى ملك كبر، يعني يصير عانى من زوجه تلك المرأة التي كانت سبب لهذا العذاب كله يكون فوقه. لكن كان وزير أحد الخدم هذا يقول أستخلصه لنفسي يكون من أخصائي الملك. ثم لما فسر رؤيا قبل أن يشترط عليه؟ استغفر الله ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو كان كنت أنا مكانه أول شرطت عليه ما أفسر لكم إلا طلعوني. أما فسر يقول بس ما يقولون اطلع كنت يقول ابادر هذا بلي اقرب الى باب السجن. نستجيب بالاحكام اسرع الى باب السجن ابادر. والنبي الله يوسف هذا ياخذ. هذا من مصائب ما نزلت على الاسلام والقران والنبي واولاد النبي. مثل هذه الاشياء تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عياذ بالله هذا نبي الله يوسف أكثر عزة وعي عزة النفس عنده أكثر من عزة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستجيب بالله كيف ما كان. أما أنه فسر رؤيا بدون هذا معقول أن الأنبياء والأوصياء ومن دونهم من صلحاء يجاءوا ليبثوا العلم، لأن تعليم البشرية وبسط العلم من وظائف أساسية للنبي يعلمهم الكتابة والحكمة. تعليم الناس وتثقيفهم من عصد أسباب التي دعا الله سبحانه إلى إرسال الأنبياء. هذا كذلك. ولذلك بعضهم قالوا أمير المؤمنين لما كان يحل المعضلات في دور الأول والثاني والثالث؟ يقول هاي وظيفتي هو ورسول الله جعل لتثقيف الناس لبيان أحكام الناس. أينما يجد النبي أو الإمام فرصة لبث العلم يعدلون إلى يعني هاي وظيفته غاية من بعثتهم غاية من الحرم وفي نفس الوقت هذا التفسير من نبي الله يوسف يكون يحرك الملك الى التمسك به، لانه هو اول يرسل حتى يعرف عظمة نبي الله يوسف في العلم والكمال. ولأجل ذلك فسر بدون ان يشترط عليه شيئا، ويمكن ان يكون اسباب اخرى التي نحن نذكرها ما نتخيلها ولعلم الله. ثم مع ذلك لما فسر قال ائتوني استخلف، قال ما بال النسوة؟ بال قرانا في مقدمات بنا شيء مهم في بال في شأن، هذا المقصود ما شأنه امرأة نسوة التي قطعنا اليوم عفة زكاة طهارة لسان النبي الله يوسف مطهرة عمله فقط. هنا راودنه، ما قال لما راودنني، لا قال ما بال نسوة التي ما شأن عزيك الطالع اليوم، يعني يعفف لسانه عن ذكر تلك الجريمة التي ارتكبت، هذا منتهى الإفة منتهى الطهارة، يعني من يسر بالمعصية التي ارتكب الإنسان وهي المراودة. ما قال أنها راودتني، لا ما بال نسوة التي قطعنا أيديهن. فالشيعة الخارجي يعلمه الكل، وهو أنه يديهن تقطعت جرحا جرحت إيدينا، بل ومع ذلك هذا لم يذكر، يعني الإنسان لازم يعفف لسانه عن ذكر المعصية، مو بس عن ارتكاب المعصية، التعبير عن المعصية مهما أمكن لا يذكر هذه. وكان ذلك من طهارته وطهارة لسانه، ما بال نسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، يعني هناك كانت لعبة، ما هي لعبة؟ لم يستطيع فيها أبد. إن ربي بكيدهن عليم، هذا مالك افتهم أكو شيء مخفي، نبي الله يوسف من يريد يصرع به، لأنه رجل عالم ومن يريد يصرع به. هو مثلا ما إذ راودتن يوسف لما شال صوت أمامه عاد يسوي، هو ملك صراحة راودتن يوسف عاد النبي عليه يوسف لم يصرح به، قال ما بال نسوة التي قطعنا أيديها إن ربي بكيدهن عليم. قال ما علمنا عليه من سوء ما هو طهارته، أعلنا وشهدنا بعفة وعصمة نبي عليه يوسف، إذن شهدنا بعد هذه امرأة العديد هم وقفت، قال أنا راودت الآن حصحص الحق. وهذه عجبه شهادة واعتراف من نفس الذي يرتكب الجريمة وسببه لذلك. بقي نقطة إن شاء الله تعالى نتكلم فيها، وهي أنه قول من ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذه مقولة لمن؟ ذكرت فيها أقوال عمدة قولان، أحدهما وهو أنه مقولة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ونسب ذلك إلى ابن عباس، وهو التفسير المنسوب إلى ابن عباس سيد الأستاذ رضوان الله تعالى نسيب الكافرين كذبه، قال هاي مكتوبة على ابن عباس، وبعض مفسري ابناء العمائنة نسب هذا القول، وهو نبي الله يوسف قال، هو قال ولمن ليعلم ليانا، يعني زوج الملك زوج المرأة، ليعلم يعني زوج المرأة، لم أكنه لما هو لم يكن موجودا، لم يكن موجودا في البيت أنا ما كنته، يعني ما أصعت إلى شرفي، ما مدت إيدي وعيني إلى عزته وشرفي. استغفر الله، أجل معذرة من الله ومن نبي الله يوسف ومن هذا كل مخلص. يقول لما قال هاي الكلمة أمام الملك، هذا جبرائيل ضغط على اصبع قدمه لما حممت شلون؟ استغفر الله. انت تقول لا معقوله بالغير، وانت حممت ان تفعل بزوجتي فلان، استغفر الله. فرد عليه نبي يسوع: ما ابرر نفسي، ان النفس لعمارتنا. هذا الكلام نسبه هؤلاء على ابن عباس، وكلام نسب الى ابن عباس يقال هكذا، والعياذ بالله من هذا الكلام. وكذلك نسب الى المجاهد هذا المعروف من المفسرين،
ابن عباس يعني عبد الله،
ابن عبد الله بن عباس نسب اليه. قلنا سيدي يمكن نسبات هذه تفسير اليه، هي خرابيط عجيبه غريبه. على كل حال هاي من جمله الخرابيط. هذا احد الاقوال. القول الثاني انه امرأة العقيل قالت هاي الكلمة، لما قالت انه الان حصحف الحق انا راوضته انه لمن الصادقين، ليعلم يوسف اني لم اكنها بالغيب، يعني ما اتهمته بعد ما غاب عني، يعني كأنها كانت نادمة على ما فعلت من سجن النبي يوسف، وما كانت تتمكن أن تتراجع، بس ما تتراجع، يعني ما له تتراجع عن التهمة، فكانت كأنهم تريد تقول يعني يا يوسف أنا فعلت بك، يعني صرت سبب لسجنك، لكن بعد ذلك لم أتحنك بشيء، والآن يعني أمام الملك وأمام حضار الملك أشهد بإفتك. فهي المرأة هي التي قالت هذه المقولة ليعلم ذلك، ليعلم يعني يعلم يوسف أني لم أكن يوسف بالغيب، يعني ما اتهمته وهو غير موجود الآن ولا في غير مكان، لم أتهمه بشيء غير ما ارتكبت أول، وصارت ذلك الارتكاب سبب للسجن. لما وما أبرع نفسي، أيضا مقولة هنا لزوجتي عزيز في نفسه مع كذا نظر عن كرائن خارجية، كلاهما محتمل، ولكن عبارة تقتضي أن يكون ترجيح للقول الثاني دون قول الأول، لأن القول الأول يفتكر إلى تقديرات جمل، لأنه كيف؟ أنه النبي عليه يوسف ما موجود أمام الملك، لم يكن، أنه ذهب، وأنه جاء بنبي الله يوسف، ووقف أمامه، وسأله، وكيده، ثم بعد ذلك قال كل يكون مقدرا. وأيضا سياق الكلام يقتضي أن هذه كلمة وذلك أني لم أكن به جزء من مقولة امرأة عزيز. وعليه الترجيح للقول الثاني وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.